بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويتجاوز عنا وعنكم وعن المسلمين، إنه بنا وبعباده رؤوف رحيم. يسعدنا أيها الإخوة هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الجبار الهوساوي المحاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في قسم الدراسات الإسلامية. ولو أردنا أن نعطي نبذة سريعة جدا عن الشيخ، فالشيخ من خريج جامعة البترول بكالوريوس هندسة ميكانيكية، ثم بكالوريوس كلية الشريعة، ثم ماجستير في علوم القرآن، والآن هو يحضر أيضا دكتوراه في علوم القرآن. فالشيخ لذلك هو حقيقة معنى من معاني الجد والاجتهاد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يوفقه في الدارين، آمين. وسيكون عنوان محاضرته أيها الإخوة الجدية في حياة المسلم، ونترك المجال لفضيلته ليحدثنا بما عنده، سائلين المولى جل وعلا أن يشرح صدره وأن يوفقه لما يريد أن يقول وأن يفتح عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان وبنعمة الأمن والطمأنينة وبنعمة الأموال والأولاد. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله، سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله، سبحانك ما أعلى شأنك يا الله. وأصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم ومجالس العلم. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك مع هذه الوجوه الطيبة النيرة المتوضئة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما نقوله وكل ما نسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد أيها الإخوة، فحديثنا كما ذكر أخي هو الجدية في حياة المسلم. ما الجدية ومن الجادون؟ الجادون عملة صعبة، والعملة الصعبة نادرة، فالجادون نادرون، نادرون في هذا الزمان وفي كل زمان، كيف لا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس تجد الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. فإذا كان هذا حكما عاما يصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ذلك عصره وبعد عصره، فإن في هذا العصر الجادون أندر من الذهب ومن الفضة وأندر من كل غالي، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات والمشغلات التي تريد أن تحيل الشباب إلى أناس من البطالين وإلى أطفال على اليسار لا وزن لهم في هذا الكون وفي هذا الوجود. يحق القول في مثل هذا الزمان ما قاله القائل: مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. وبالله عليك أن يكون من كان عبدا للشهوات أن يكون جادا. الجدية خلق محمود في كل حال وفي كل مجال، سواء كانت في أمر دنيا أم في أمر آخرة. ولن تكون أمة من الأمم مهابة حتى يكون أبناؤها جادين. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع المهم وخاصة في هذا الزمان، ينبغي أن نقف وقفات لننفي تلك المفاهيم المغلوطة عن الجدية. فهناك مفاهيم في أذهان كثير من الناس يظنون أنها من مميزات ومن مظاهر الجدية، وليست كذلك. فإن الجدية لا تعني الغلو أبدا، كما أن الجدية لا تعني الأخذ بالرخص والأخذ بالعزائم دائما، كما أن الجدية لا تعني تقطيب الوجه والجبين وعدم الضحك. فإن خير الجادين وأعظم الجادين محمد صلى الله عليه وسلم كان هاشا باشا. بل إن الجدية لا تتعارض ولا تتناقض مع الترفيه البريء، بل هو يعينها ويؤيدها. ويحتاج الإنسان الجاد إلى شيء من الترفيه البريء. في مسند الإمام أحمد عن وهب بن منبه قال: مكتوب في حكمة آل داود على العاقل أن ألا يغفل عن أربع ساعات، على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو بينه وبين إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذائذها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. وشاهدنا هو الساعة الرابعة، أن تكون للإنسان ساعة يخلي بين نفسه وبين لذائذها فيما يحل ويجمل. هذا قيد مهم لكل ترفيه، لا بد أن يتقيد وأن ينضبط بضابطين: أن يكون فيما يحل وفيما يجمل. فيما يحل أن يكون حلالا، لا بد أن يكون ذلك الترفيه حلالا، وأقل درجات الحلال والحل أن يكون مباحا. فإذا أول شرط للترفيه أن يكون حلالا، والشرط الثاني أن يكون فيما يجمل، فيما يحل ويجمل. أي يجمل أي أن يكون معتدلا بدون إسفاف ولا إسراف، لأنه وإن كان مباحا فإذا أسرفنا فيه وبالغنا فيه فإنه مما يشين الإنسان الجاد. فإذا هذه الساعات لا بد منها. ثم قال: فإن هذه الساعة إجماما للقلوب، ذلك أن القلوب والنفوس تحب أن تتفلت، لا تحب العمل الجاد دائما، بل تحب أن ترتخي وتحب أن تتفلت. فلا بد لها من فترة راحة وإجمام حتى تجدد لها نشاطها فتعود أقوى مما كنت، وإلا أدى ذلك إلى الانقطاع، كما قيل: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. فلا بد أن يكون هناك شيء من الإجمام، يكون شيء من الراحة والترفيه. أصل الجدية عند أهل اللغة جاء من الجدي، والجد هو الحزم والقطع، وضده الهزل والدعة، وهزله وضده الهزل والدعة، والمقصود به الاجتهاد في الشيء مع المبالغة، الاجتهاد في أي شيء من الأشياء مع المبالغة، فهذه هي الجدية. كما قال الشاعر وهو الأعشى: أجدك لم تحفظ وصاة محمد نبي الهدى حين أوصى وأشهد. والذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة، أي مناسبة الحج، أوصى بالتمسك بالكتاب والسنة، وأشهد على أنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة، وشهد على ذلك الصحابة، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فكأن الشاعر هنا يستنكر الهزل وعدم الجدية في هذا الأمر العظيم، ألا هو التمسك بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به. ولاحظ هذه الكلمة تمسكتم به بهذا التشديد، وقد ورد نظير لها في القرآن الكريم عند قول الله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب، بهذه اللفظة وبهذه الطريقة تقرأ، ولها جرس ولها دلالات ولها بعض التأثيرات. يقول صاحب الضلال: إن هذه الكلمة بصيغتها يمسكون تكاد تصور مدلولا يرى ويشهد، يعني مدلول، تصور لنا مدلول يكاد الإنسان يلمسه ويشهده، تصور لنا صورة الجدية والصرامة والقوة التي يحب الله تبارك وتعالى أن يؤخذ بها الكتاب وما فيه، أي أن يؤخذ الكتاب وما فيه من أحكام. ثم يقول ويبين تلك المفاهيم أيضا المغلوطة: فالجد والصرامة والقوة شيء، والتعنت والتزمت والتنطع شيء آخر، ليس هي الجدية. ثم يقول: فالجد والقوة والصرامة لا تنافي التيسير الذي هو من مميزات هذا الدين، لكنها تنافي التميع. الجد والصرامة لا ينافي التيسير الذي موجود في ديننا، لكنه ينافي التميع. إن الجد والصرامة والقوة لا ينافي سعة الأفق، لا ينافي سعة الأفق، لكنه ينافي الاستهتار. أحيانا بعض الناس إذا وجد إنسان جاد في أمر من الأمور قد هو يجهله، يقول هذا إنسان ضيق الأفق. يقول هنا: إن الجد والصرامة والقوة لا تنافي سعة الأفق، لكنها تنافي الاستهتار، لأن الاستهتار هو عكس سعة الأفق. لأن في الغالب أن الذي يطعن في الإنسان الجاد ويصفه بأنه ضيق الأفق تلاحظ في المقابل أنه يكون مستهترا. كذلك فإن الجد والصرامة والقوة لا تنافي مراعاة الواقع، لكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحاكم على شرع الله تبارك وتعالى. كثيرا من الناس الذين يريدون أن يميعوا هذا الدين يقول لك: كن واقعي، إذا رأك تؤدي يمكن ربما الحد الأدنى من الإسلام، كأنك مثلا مواظب على صلاة الفجر أو مواظب على هذه الأمور التي تعتبر أنت ربما تكون من المقتصد، في درجة المقتصد لنت من المساء السابق في الخيرات، يقول لك كن واقعي. أو إذا كان حكم جديد يقول لك كن واقعي. نعم نكون واقعيين، لكن لا نحكم الواقع على شرع الله، بل ينبغي أن يحكم الواقع بشرع الله تبارك وتعالى. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الجدية بالقوة، فعبر عنها في قول الله تبارك وتعالى على آمرا كلمه موسى عليه السلام عندما أعطاه التوراة، فقال له: فخذها بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال ابن جزي الكلبي: أي خذها بعزيمة وبصرامة. وأمر يحيى عليه السلام كذلك بالقوة عند قول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. قال ابن كثير رحمه الله: أي بجد وحرص واجتهاد. وهنا الملاحظ هنا بصفة خاصة أنه أكد قضية القوة عندما خاطب يحيى عليه السلام، ذلك أن يحيى أوتي الكتاب والحكم وهو صبي كما قال: وآتيناه الحكم صبيا. والصغر والصبا مظنة الهزل، فلذلك أكد له هذه القضية. ولا يعني كذلك أنه كان هازلا، لأن هناك قاعدة عند العلماء، قاعدة لغوية، ووقفوا عندها، ذكروها عند قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. وعند قول الله تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هل عندما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتراء والشك يعني أنه شك؟ قالوا: لا، هناك قاعدة، إذا نهي الإنسان عن خلق سيء لم يقع فيه فهو تثبيت له على الخلق المقابل، وإذا نهي عن شيء قد وقع فيه فيعتبر نهي له عن ذلك. مثل يسوق لغة أن تأتي إلى الإنسان، إلى الطالب المجتهد، فتقول له: يا مجتهد لا تكسل، لا تكسل، فأنت لا تتهم بأنه كسلان، إنما تقول له: ذم واثبت على ما أنت عليه من الجد والاجتهاد. فكذلك هنا قد أمر الله عز وجل يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، أي بصرامة وبجد وباجتهاد، لأن الصغر كما ذكرنا هو مظنة الهزل والدعة. إذا عرفت يا عبد الله معنى الجدية وأهمية الجدية ودور الجادين في بعث أي أمة من الأمم، فلنتساءل هنا ونعرض بعض الأسئلة حول قضايا تفتقر إلى الجدية. ولا يخلو واحد منا أن يكون أحد هؤلاء الأصناف، وليجب الإنسان على نفسه عن نفسه. فإن كنت يا عبد الله ممن تدعي أنك ملتزم بشرع الله، فنقول لك: ما آية جديتك في الالتزام بشرع الله؟ ونقول للعاصي الذي يقول: سوف أتوب وسأتوب، نقول: ما آية جديتك على التوبة والإنابة إلى الله تعالى؟ ونقول للطالب في المدرسة: ما آية جديتك للنجاح، لا بل في التفوق والمنافسة؟ ونقول كذلك للأستاذ: ما آية جديتك في تطوير أدائك وتطوير عملك وأساليبك؟ ونقول للداعي إلى الله: يا أيها الداعي، يا من تمارس خير الوظائف، وظيفة الأنبياء، ما آية جديتك في الدعوة إلى الله؟ الجدية في الدعوة إلى الله أن تعطي الدعوة أوقاتك الهامشية أو الثانوية؟ وأنت يا أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ما آية جديتك وغيرتك على دين الله تبارك وتعالى وعلى الحرمات عندما تنتهك؟ ونقول لأشبال الإسلام: يا أشبال الإسلام، ما آية جديتكم في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ متى ستحفظون القرآن الكريم؟ هذه أسئلة تفتقر إلى جواب، وكل إنسان أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولكن أيها الإخوة، ينبغي أن نقول إن الجدية ليست بالتمني ولا بالتحلي، ليست بالتمني ولا بالتحلي، ولكنها بالصدق مع النفس والأخذ بالأسباب. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي؟ أأبيت، سؤال استفهام إنكاري. يقول أحد الجادين لإنسان هازل في حياته، في دراسته، في وظيفته، في دينه: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي؟ لا يكون ذاك، ذاك ينافي سنن الله تبارك وتعالى. اعرض نفسك على مظاهر الجدية، اعرض نفسك على مظاهر الجدية لتحكم بعد ذلك إن كنت من الجادين أو لست من الجادين. فما هي هذه مظاهر الجدية؟ أولها التخطيط. الإنسان الجاد لا يعيش هكذا تبهللا، ليس له أهداف، ليس له هدف ولا أهداف، وليس له خطط. الإنسان الجاد فعلا هو ذلك الإنسان الذي له هدف وله أهداف، له هدف طويل المدى بعيد المدى، وله أهداف مرحلية يقطعها، المهم أنه له هدف. فقد يكون هدف لخطة خماسية أو عشرية أو سنوية، المهم أنه لا يعيش بلا هدف. وهذا الهدف لا بد أن يكون كذلك، هذه الخطة تكون هناك خطط مرحلية. إن الإنسان الذي يقوم في الصباح ولا يدري ماذا سيفعل في نهاره وفي يومه ليس بجاد، سواء كان طالب أو كان موظفا. أرأيت الموظف أو الطالب يرجع من مدرسته ثم لا يدري ماذا سيفعل؟ احتمال أن يمر عليه أبو فلان، أو يذهب إلى أبو فلان، أو يذهب إلى المحل الفلاني. هذا إنسان ليس بجاد. الإنسان الجاد هو الذي يعرف يومه هذا، يعرف كيف سيقضي هذا اليوم، بل الذي يعرف كيف سيقضي أسبوعه، بل كما قلت لا أبالغ، يعرف كيف سيقضي شهره. عنده خطط، لكن خطط هذه حتى يكون الإنسان جاد واقعي لابد أن تكون خططه وأهدافه واقعية، أن تكون مرنة، لابد أن تكون واضحة. هذا من أهم من مبادئ التخطيط عند أهل التخطيط، أن تكون أهدافك واضحة، ثم أن تكون كذلك محددة، أن تكون محددة. فلا بد أن تحدد الزمان وتحدد الوقت الذي تستغرقه لتنفيذ هذا، وتكون واقعي. لأن هناك بعض الناس يضع خطط بالساعة وبالدقيقة، قد لا يكون هذا واقعي. يعجبني أحد الناس يقول: انظر إلى الإسلام كيف خطط لنا حياتنا، فجعلنا 5 صلوات. يستطيع الإنسان أن يضع خطط بحسب الصلوات، ما بين صلاة العشاء مثلا إلى الفجر الأصل فيه نوم، قد يأخذ منه شيء يخططه. المهم ما بين، إذا جاء يخطط فيقول ما بين صلاة الفجر إلى الظهر يضع خطة معينة، ما بين الظهر إلى العصر يضع شيء، وما بين العصر إلى المغرب يضع شيء، وبين المغرب والعشاء شيء. المهم أن الإسلام قد قسم لك هذا الوقت، وعلى الأقل نقول عودنا على التخطيط، فتكون لنا خطط، نستطيع أن نضع الخطة. لكن أنا ضد من يضع الخطة بالدقيقة، هذا لا تكون في الغالب خطته واقعية. فجب أن تكون خطة مرنة، لكن لا يعني المرونة تمييع الخطة، لا بد أن تكون لك خطة. بعد ذلك المباشرة، إن وضع الخطة لا يعني شيء. فكم من الناس يضعون الخطط تلو الخطة ولكنه لا ينفذ. لا شك أنه أفضل من ذلك الذي يعيش بدون خطة أصلا، لكنه في المرحلة الأولى. هو الخطة بدون أن تضع لها كيفية التنفيذ ووقت التنفيذ تصبح مجرد أنها أماني، مجرد أنها أماني. فإذا لابد بعد الخطة التي تضعها بعد أن تمعن النظر والتفكير وربما تستشير أهل الخبرة في ذلك، تباشر في التنفيذ. فإذا عزمت فتوكل على الله، طالما أنك واثق أنك وضعت هذه الخطة الواقعية المتناسبة مع قدراتك. لأن هناك بعض الناس أيضا عنده أماني عريضة، يقول لك أبغى أحفظ القرآن في سنة. أن ما نستكثر، ممكن هناك من الناس من حفظ في سنة، لكن نعرف مع مشاكل الحياة الآن طالب عنده 18 اليوم دراسة، ثم يرجع بعد ذلك يحتاج إلى حل واجبات، أو موظف نفس الشيء. فلا بد أن تكون خطة واقعية ومتناسبة مع قدراتك. المباشرة كما ذكرنا لا بد من مباشرة التنفيذ. فهل أنت من المبادرين عندما تخطط، أم أنك من المسوفين ومن أهل إن شاء الله؟ نحن نقول إن شاء الله تبركا، ونقولها تفويضا، لكن لا نقولها تهربا. كثير من الناس أساءوا إلى هذه الكلمة، كلمة إن شاء الله. نحن في الجامعة يدرسون بعض الإنجليز وبعض الأجانب، فكنا في السنة الأولى أول ما جينا من الثانوية تعودنا إذا أردنا شيء يعني بنمشي، قلنا إن شاء الله، وهذا أسأنا إلى هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة لو عرفت معناها، معناها أنه لا يتم شيء إلا بإذن الله، وأنك تربط أي شيء بمشيئة الله. فكان إذا أعطانا واجب نقول إن شاء الله، يقول لا نو إن شاء الله، أبغى الواجب بكرة، يجيبون الواجب، أما إن شاء الله هذه ما أبغاها، لأننا أسأنا إليها. فينبغي لنا أن نحسن إلى إن شاء الله هذه، لا نجعلها مجرد تسكيتة. ونحن نقع حقيقة، وأنا واحد وقعت في هذا، نقع مع أطفالنا في أننا ننسخ هذه الكلمة. إذا جاء الطفل وقال لك يلا أبويا أبغى أشتري شيء أو أشتري لي كذا، تقول له أنت عشان من باب التسكيت إن شاء الله. فكررت عليه إن شاء الله، قال لما أسأله يقول أقول له إن شاء الله، قال لا ما أبغى إن شاء الله، أبغى الآن، فما عاد إن شاء الله. فيجب أن ننتبه أننا يجب أن نطبق وننفذ، نعم نربط كل شيء بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه النقطة الثانية. إيش هي؟ كم نقطة الآن قلنا في مظاهر الجدية؟ ها معنا ولا لا؟ أول مظهر التخطيط، والمظهر الثاني التنفيذ المباشر، التنفيذ. المظهر الثالث أن هذه الخطط لا شك أن لك أهداف كثيرة في الغالب، يعني نادرا ما يكون إنسان ليس عنده إلا هدف واحد. لا شك أنه لو خيرنا أنه ما لنا إلا هدف واحد يكون الجنة، لكن أيضا هناك أهداف وخطط توصل إلى الجنة. فإذا أن الإنسان له أهداف كثيرة، فهذه الأهداف ليست على درجة واحدة، فلذلك لا بد من ترتيب هذه الأهداف حسب أولويات. إن غير الجادين يعملون، أتظن أن غير الجادين لا يعملون؟ لا يعملون، ولكنهم لا يعملون وفق أهداف معينة، أهداف تدل عليها يدل عليها العقل أو الشرع. الأولوية، ما الذي يرتب لنا أن هذه أولوية ويصنفها أن أولوية؟ أحد أمرين، إما الشرع وإما العقل. فغير الجادين يعملون وقد يتقنون في بعض الأحيان، لكنهم لا يعملون حسب أولويات بل حسب ما اشتهت أنفسهم، فربما قدموا ما حقه التأخير. وهنا يظهر الإنسان أنه مفرط، لأن تعرف إذا أردت أن ترتب هذه الأهداف لابد أن تعرف أن هناك واجب الوقت. واجب الوقت لا يلزم منه أنه هو أهم شيء، قد لا يكون هو أهم شيء في حياتك لكن هو واجب الوقت. فمثلا الإنسان الذي يمر عليه الآن وقت الحج وهو ما حج لسع ومقتدر، فإن واجب الوقت يلزمه أن يقوم بالحج، هذا واجب الوقت، فيكون للحج في تخطيطه أولوية. الطالب مثلا في أوقات الامتحانات، الامتحان ليس هو أهم شيء في حياة الإنسان، هناك أمور أهم منها، لكن القرآن لا شك أنه أهم من حفظ من الاختبارات، لكن ربما وهذا الذي يرتقب وهو معروف بين مدرسين الحلقات القرآن، يوقفون الحلقات في وقت الاختبارات، ليس تقديما للاختبارات ولكن لأن واجب الوقت يقتضي هذا، وإلا فإن القرآن لا يتقدم عليه شيء. فإذا بهذه الطريقة تستطيع أن تخطط، أما إذا استوت الأمور عند ذلك يكون لك أولوية بحسب قيمة الشيء وبحسب مدى تأثيره وقوة تأثيره. فالشيء الذي يكون متعدي يكون مقدما على الشيء الذي يكون لازما. فمثلا الدعوة إلى الله عز وجل تكون لها أولوية إذا استوت معها مع أمر آخر مثلها، يعني فتكون لها أولوية مقدمة على غيرها، مثلا مقدمة على الذكر مثلا على سبيل المثال. فالعمل العمل المتعدي يكون مقدما على العمل القاصر اللازم للإنسان. فإذا لابد من الأولوية. فمثلا الصلاة لها أولوية مطلقة مع الدراسة ومع الوظيفة، والوظيفة والدراسة لها أولوية في مقابل الرياضة والترفيه وهكذا. النقطة الرابعة أو المظهر الرابع من مظاهر الجادين اغتنام الأوقات والفرص. غير الجادين لهم شعار، شعارهم أمامك ليل طويل فارقد وأمامك نهار طويل فلعب، هذا شعارهم. أما الجادين فشعارهم كما قال شعبة، يقول شعبة رحمه الله: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم، لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. كل يوم يمر عليك فأنت تكون قريبا من القبر، تقرب من القبر، أنت أكبر ما كنت يوم ولدتك أمك، يوم ولدتك أمك كنت أكبر شيء. فإذا كنت قد كتب الله لك أن تعيش 60 عاما 60 عاما فأنت أكبر ما كنت عندما ولدتك أمك، ثم بعد ذلك تتناقص، فبعد سنة يكون عمرك 59 باقي لك 59 سنة، بعد 20 سنة يكون باقي لك 40 سنة، بعد 50 سنة يكون باقي لك من عمرك 10 سنوات، فأنت في الحقيقة تتناقص تتناقص تتناقص. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يبدأ الإنسان ولكنه في الحقيقة هو يتناقص، وإن كان أنهم كل يوم في الحقيقة إنما تنقص أعمارهم ويصبحون أقرب إلى القبر وإلى توجيع هذه الدنيا وما فيها. لا تؤخر، هناك حكمة عظيمة كثيرا ما رددناها وقليلا ما التزمناها، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، حكمة عظيمة، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. لماذا؟ لأن لقد شغل أنت الآن، إذا فرطت تقول ربما أستدرك، صحيح هذا فيه خير وفيه شيء من الجدية، من إذا فرط يستدرك، لكن حقيقة حتى مع استدرارك فإنك تفرط في واجبات غدا. لو لم يكن لغد واجبات معنى ذلك أنك تعيش فراغ، معناته غير جاد. ومع ذلك لا شك أن الإنسان الذي يفرط في يومه ينبغي له أن يستدرك في غده. يقول ابن هبيرة وهو يلوم بعض هؤلاء الذين لا يكترثون بالأوقات ولا يهتمون: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل شيء أراه يضيع منك، وأنا أهم شيء عندي. أيها الإخوة الكرام، أما بواعث الجدية ودوافعها فهي كذلك كثيرة، أي أسبابها، فنستعرض بعض هذه الأسباب بعد أن استعرضنا مظاهر الجدية، ويستطيع كل إنسان أن يقيس نفسه إن كان جادا أو غير جاد. فإن لم يكن جاد ووجد أنه مفرط فعليه بهذه الأسباب، وإن كان جادا فلعل هذه الأسباب من باب التذكير له. أول الأسباب والبواعث للجدية الشعور بالمسؤولية. لو استشعر كل إنسان منا أن أي عمل يقوم به هو مسؤولية، وهو كذلك في الإسلام، إن كل عمل نقوم به مسؤولية، والمسؤولية في الإسلام تكليف وليس بتشريف، تكليف وليس بتشريف. فلو استشعرنا هذا أننا مسؤولون، والمسؤولية تكليف وليس تشريف، والتكليف يعقبه محاسبة، محاسبة وليست محاسبة عادية، بل هي محاسبة على مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولو لم يكن للإنسان من الشعور بالمسؤولية إلا تأنيب الضمير لكان ذلك كافيا. الأمر الثاني استشعار الأجر، سواء كان أجرا دنيويا أم كان أخرويا، فإن أي عمل من الأعمال لا بد أن يترتب عليه أجر، قد يكون هذا الأجر جنة عرضها السماوات والأرض، وقد يكون الأجر شهادة ينالها الإنسان، وقد تكون رتبة، وقد تكون ترقية، المهم أنها سيكون هناك أجر دنيوي أو أخروي، فهذا مما يبعث الهمم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نعم المهم هو إرضاء الله ودخول الجنة، لكن الله يعدك أيضا بأن الجهاد يأتي بالعزة والكرامة والمتمثلة في هذه الدنيا النصر على الأعداء، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. من أسباب الجدية التنشئة على الجدية، وقد قالوا من شب على شيء شاب عليه، وصدق القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فمن ربي على الاستهتار وعلى المياعة أنى لنا أن نتوقع أن يكون جادا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولن تجني من الشوك العنب، لا يمكن أن تجني من الشوك العنب. ومنها أيضا رؤية القدوات في هذا الباب. إذا كان القدوات في هذا الباب للأسف في هذا الزمان قليل، إلا أنهم غير معدومين، موجودون الجادون في كل باب من أبواب العلم والمعرفة والاجتماع، وكل الأبواب موجودون ومتوافرون. صحيح أنهم نادرون وقليلون، وعلى الأقل ومعروف أن المجانسة والرؤية تؤدي إلى المجانسة والتأثر. ولذلك لسان الحال أبلغ من لسان المقال. فإذا لم نجد هؤلاء فعلى الأقل نستطيع أن نقرأ عنهم، وسير سلفنا الصالح مليئة بالقدوات في هذا الباب، بل في كل باب ضربوا لنا أروع الأمثلة في الجدية، في باب الجهاد، في باب العلم، في باب التضحية، في باب الصبر، في كل الأبواب تجد هناك معالم نستطيع أن نقتدي بهم ونقرأ سيرهم وهي محفوظة ولله الحمد. بل أقول لا ضير، وإن كان مع التألم والتأسف، أن نقتدي في هذا الباب بأعدائنا، فقد أثبتوا لنا الحقيقة أنهم جادون في حياتهم. نعم أنهم جادون في حياتهم، وهذا ما يجعل الإنسان يبكي من داخله، ويبكي دما قبل أن يكون دمعا، كما قال: بمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وهذا ما كان يزعج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يتعوذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. الآن في هذا الزمان للأسف نقولها بكل صراحة، عندنا جلد الكفرة ثم الفجرة، وعندنا عجز المسلمين والثقات للأسف. هذا مما يجعل يدمي القلب. فلا حرج أن نقتدي بهؤلاء القوم. وآخر هذه الأسباب، وهو سبب مهم، وهو أثر من آثار غيرتنا على ديننا وعلى أمتنا. وضع أمتنا كما لا يخفى على أحد وضع متردي. أصبحت أمة ذليلة ومغلوبة على أمرها، يحط عليها قول القائل: ويقضى الأمر حين تغيب سيم، ولا يستأذنون وهم شهود. هذه قبيلة ضعيفة كانت في الجاهلية، فكان إذا قضي أمر يتعلق بها لا تستأذن أصلا ولا يكترث بها، سواء كانت حاضرة أو غير حاضرة. أمتنا للأسف فيها هذا الجانب الآن: ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأذنون وهم شهود. إنه لأمر عجب أن لا يدفع هذا الواقع المتردي للأمة، أن لا يدفع الغيورين أن يكونون جادين، اعذارا الى الله تبارك وتعالى، وتقربا الى الله، والقيام ببعض الواجب. فنجد ان بعض الثقات ممن التزموا شرع الله تبارك وتعالى لا فرق بينهم وبين غيرهم من حيث الهزل، ولا نجد تلك الجدية المنشودة والمطلوبة. ان القرآن الكريم لم يأمرنا بالصبر، وهو رمز من ومظهر من مظاهر الجدية، بل امرنا باكثر من ذلك، امرنا بالمصابرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والمصابرة هي المغالبة، أن نغالب الأعداء. ونحن الآن نقول: يا ليت أن نكون مثل الكفار. والقرآن الكريم لم يرضى لنا أن نكون مثلهم، بل أمرنا أن نغالبهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وأخيرا نقول: هذا تناقض مرفوض. بعض الناس يكون جادا في أمور الدنيا هازلا في أمور الدين، والعكس صحيح. ف فبعض الناس يكون جادا في أمور الدين ويكون هازلا في أمور الدنيا، فإن كان موظفا تجده لا ينجز المعاملات، وتجده مثلا يأتي متأخر، وإذا كان طالب يكون نشيط في الدعوة إلى الله عز وجل وفي حفظ القرآن، وإذا جئت في دروسه تجده مفرط، تجده مهمل. فهذا هؤلاء يسيئون إلى الإسلام أكثر مما يجلبون له مدحا. فالواجب على الإنسان أن ينسجم مع ما لمسه ومع ما عاشه من الجدية، فإن كان جادا في الدنيا ينبغي أن ينسحب ذلك أن يكون جادا في الدين، وإن كان جادا في الدين يكون كذلك جادا في الدنيا وهكذا. ولا شك أن أخطر شيء أن يكون الإنسان غير جاد، لا لأنه ليس لديه مواهب وليس لديه قدرات، ولكن لأنه كسلان. فهذا هو أعظم أنواع العجز كما يرى المتنبي. ولم أرى في عيوب الناس عيبا، ولم أرى في عيوب الناس عيبا، احفظوه، لأن كثير من الناس المقصرين لا تنقصهم قدرات، ينقصهم جدية، تنقصهم همة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الجادين ومن أصحاب الهمم العالية، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، وأن يثبتنا على دينه غير مبدلين ولا مغيرين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا الشيخ عبد الرحمن على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا والشفاء، إنه على كل شيء قدير. في البداية وزعت لكم أوراق حتى تكتبوا الأسئلة، والورقة عليها شعار البنك السعودي الهولندي، كلكم يقرأوها أكيد، ونحن لا نقوم بدعاية البنك، فبنك ربوي محرم لا شك في هذا، ولكن الذي حصل كلمنا أحد الأخوة بإحضار ورقة تكتب عليها الأسئلة، فجزاه الله خير، يعني كأنه اجتهد ونسي عبارة البنك فتم توزيع الورقة، يعني وجب التنويه. ونشكر الأخ الذي أرسل لي الورقة معاتبا، فجزاه الله خيرا. جاءنا سؤال هنا يا شيخ، يقول هل تستطيع أن تضرب لنا بعض الأمثلة لهناك جادين في واقعنا المعاصر؟ نعم،
والله الجادين في كل باب من الأبواب تجد إن شاء الله الجادين متوافرون كما ذكرت، يعني فمن الأحياء ولا من الأموات. وماذا يعنيك لو ذكرنا أناسا لا تعرفهم؟ يعني نحن عندنا في الجامعة نجد أن هناك بعض الأساتذة المشهورين المعروفين بجديتهم في عملهم الدنيوي وعملهم الديني، حتى أصبحوا يشار إليهم بالبنان. يعني أعتقد أن هذا سؤال عام، يعني وجود الجادين أعتقد بالمواصفات التي ذكرتها يستطيع الإنسان أن يرى بعض الجادين، ولا أريد أن أزكي أحد على الله عز وجل، لكن لو أردت الجادين في سلفنا الصالح فيعني يستطيع الإنسان أن يشير إليهم بسهولة. يعني تجد مثلا من الجادين ابن عباس، يعني طبعا كل الصحابة جادين الحقيقة، ولكن ذكر البعض لا يعني الانتقاص من الآخرين. فمنهم مثلا ابن عباس في باب العلم، هو الذي يعني كثير من الشباب ويعني الجالسين هنا في باب العلم، فتعرفون ابن عباس مع أنه كان من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبلغ عمره 13 و 14 سنة، ومع ذلك ماذا لقب بحبر الأمة وبحر الأمة لما تمتع به من العلم، حتى أنه كان في آخر أيامه يجلس في مكة وقد كف بصره، يجلس بعدد أيام الأسبوع، في كل يوم يأتيه أناس من فن من الفنون، فيأتيه يوم أهل التفسير فيأخذون كل ما عندهم من أسئلة يصدرون عنه، وقد أفطرهم رحمه الله رضي الله عنه وأعطاهم العلم. ثم يأتوا يوم الأحد مثلا أهل الحديث، ثم يأتي أهل التاريخ والسير، ثم أهل الشعر والعربية وهكذا. فهذا من الجادين في ذلك. زيد بن ثابت يعني يضرب به المثل كذلك في الجدية والهمة العالية، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد أن يكاتب اليهود فانتدب زيد وقال له تعلم السريانية حتى تكتب إلى اليهود وتقرأ إذا أرسلوا شيء. فتعلم لغة كاملة كما يقولون كورس لغة تعلمه في أسبوعين. لك أن تتصور هذا الأمر. لا شك أن هذا أمر عظيم. وهكذا تجد في باب الجهاد وتجد في التضحية الصحابة رضوان الله عليهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس. كل هذا أمثلة على الجدية. وكما ذكرت أما إذا أردت من المعاصرين فتلفت عن يمينك وعن شمالك سوف تجد كثير. ولا أريد أن نذكر بعض الأسماء حتى يقال والله أنت تزكي فلان على فلان. فنقول يعني يستطيع الإنسان أن ينظر يمنة ويسرى فيجد الجادين وما أكثرهم.
السؤال من يقول ما هو الحل؟ كلما قلت أن أكون جدي أو ما شابهها من الكلام لا أعمل لا أقدر لا 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 في الآخرين.
والله الحل إن شاء الله إذا استوعبت الآن المحاضرة بإذن الله ورجعت إلى نفسك وتأملت أولا أنك لن يكون لك مكانة في هذا المجتمع ولن يكون لك مكانة إلا إذا كنت جادا. فأنت ترون أن التاريخ لا يحفظ الناس الذين كانوا يعيشون على هامش الحياة الذين كانوا يعيشون من أجل مصالحهم الخاصة الصغيرة الشخصية. هؤلاء يمرون وينسون. أما الذين لا ينسون هم الذين أثروا في هذه الحياة. كما قال القائل الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرين ببطن الأرض أحياء. آخرون ببطن الأرض وهم أحياء. أحيوا أمم أحيوا أناس ما زالت آثارهم ما زال الناس يستفيدون بما فعلوا سواء كان عملا علميا أو اجتماعيا أو اكتشافيا من علوم الدنيا ما زال الناس يستفيدون منهم. فأن إذا أول شيء عشت في هذا الجو في هذا الإطار أنك لا قيمة لك إلا إذا كنت مؤثر هذا أول شيء يصير عندك قناعة. بعد ذلك ترجع فتقول ما هي الأشياء التي أستطيع أن أؤثر فيها ما هي المجالات وأنت أدرى بالمجالات التي تحبها وتتناسب مع قدراتك. ثم بعد ذلك تبدأ وتخطط تبدأ وتخطط. هذا إذا كنت تريد أن تكون في يوم من الأيام إن شاء الله يعني لك أثر في مجال من المجالات. أما إذا لم يكن هذا على الأقل تكون جادا في عملك. إن كنت طالبا فأنت تتأمل كيف يكون التفوق والنجاح وكذا والدخول إلى الجامعات الجامعات القيمة أو الجامعات المتميزة تحتاج إلى درجات. فإذا صار عندك عش في هذا الجو عند ذلك يسهل عليك أن تبدأ فتخطط فتخطط. ثم بعد الخطط تتأمل في خططك وربما تستشير بعد ذلك تبدأ وتنفذ. هذا هو.
يقول
أما بالنسبة للصغار فالواجب على الآباء وقد سمعوا بعض هذه الأمور أن ينشئوا أبنائهم على الجدية لأن الإنسان إذا نشأ على الجدية منذ صغره إن شاء الله يعني لا يتعب إذا صار كبيرا.
نحن سنقرأ الأسئلة كما وردت
طيب.
كان لي الفاضية و... كما جاء. يقول ما هي الوسائل التي تعين الشخص على الجد في الدراسة مع الاجتهاد في العبادة يعني يقصد يبدو للتوفيق يعني كيف يوفق أن يكون جاد في دراسته وفي عبادته والله أعلم.
أعتقد أنه لا تعارض بين هذين الأمرين أن يكون الإنسان جادا في عبادته أو في دعوته وأن يكون جادا كذلك في دراسته. يحتاج فقط أن يرتب الأولويات وأن يرتب وقته لأن في كثير من الأحيان وأنا تمر علي بعض الطلاب اللي هم كبار مش طلاب حتى الثانوية فيتساءلون في الجامعة وكيف نرتب كيف نوفق. ففي الغالب يكون ردي أنك تقول أن هناك تعارض في الحقيقة لا يوجد تعارض. قد يكون فيه سوء ترتيب وسوء تنظيم للوقت فأنت تفرق شيء على حساب شيء فهذا الذي يوجد لك نوع من التعارض. وإلا لو أعطيت كل ذي حق حقه وأخذت مثلا بهذا الذي ذكرناه في البداية مكتوب في حكمة آل داود أن يكون لأن لا يغفل العاقل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو بينه وبين أخوانه الذين يبصرونه بعيوبه وساعة يخلو بين نفسه ولذائذها. أعتقد هذا تقسيم جيد. فهناك ساعة للمناجاة، أي المقصود بها هي أن الجوانب العبادية. طبعا لا مقصود ساعة بعينها، لكن أن يقول لا بد في وقتك أن يكون هذه الساعات الأربعة، ولا يلزم كذلك أن تكون متساوية، فبحسب الأهمية. فقد تكون لك ساعة للمناجاة ساعتين مثلا، ويكون لك للمحاسبة، ويدخل في المحاسبة ما يتعلق بأمور المعاش كذلك، سواء كانت دراسة أو كان قد تكون 8 ساعات، قد تكون 9 ساعات، قد تكون أكثر من ساعات المناجاة، بمعنى المناجاة الخاصة. وإلا فالأصل هذه الحياة كلها تعتبر عبادة لله. أنت أصلا إذا ذهبت إلى المدرسة أو ذهبت إلى الوظيفة أنت في طاعة لله عز وجل إذا احتسبت ذلك. ثم تكون لك أيضا ساعة أخرى يكون بينك وبين أصحابك نوع من اللقاء والذهاب والإياب معهم، ثم تكون هناك ساعة أخرى خاصة بك، سواء إذا كنت طالبا أو إذا كنت متزوج أينك ولأهلك للترفيه. فيعني تستطيع أن تقسم وقتك بهذه الكيفية. يعني نحن نذكر يعني أصول عامة، ولكن الأمور الدقيقة التفصيلية يستطيع الإنسان أن يسأل أستاذه أو إمام المسجد، ويستطيع أن يتناقش معه في أمور خاصة ويبين له يعني كيف يخطط. لا نستطيع نحن أن نأتي لهذا، هذا في الثانوي، هذا في المتوسطة، هذا يدرس علمي، هذا يدرس أدبي، نضع خطة هنا. لكن نذكر نحن قضايا عامة وتخطيط عام.
يقول السؤال يعني ما هي المدمرات الجدية، ما هي مدمرات أو عوائق الجدية؟
والله أنا أرى كما سماها مدمرات، وأحب هذا، مدمرات الجدية هو الوضع الحالي الذي نراه من المشغلات والملهيات التي انفتحت على الناس. أقول هذه الملهيات التي الحديثة، هذا لو سلمت من كونها من المحرمات وهي من المباحات سوف تشغل الحقيقة. يعني الآن ما يسمى بالفضائيات، والأصل هي أصلا محرم، لكن الذي يجلس للفضائيات أنا أشك أن يكون جادا في أي عمل من الأعمال، سواء كان موظف أو كان طالب، لأنها تجذبه بطريقة تجعله أسيرا لها. وكذلك ما ظهر الآن في العصر الحديث في هذه الأيام ما يسمى بالإنترنت، حتى لو كان في الأمور المباحة، أنا أقول لك هذه الأمور في الأمور المباحة يحتاج الإنسان أن يلجم نفسه، وإلا لو تركها لشهواتها تريد أن تتفلت، ما تريد الشيء الجاد. واحد يقول لي أبنائي كانوا يعني يقرؤون وأجيب لهم بعض المجلات الإسلامية وبعض الكتب يقرؤون، جاءت هذه الملهيات وهي بعضها فيها قد يكون فيها مباحات ما يسمى بالسوني وغيره حق الأولاد اللي شغل الأولاد، يقول ما عاد أحد يقرأ، يقول اضطريت أن أشيله عنهم. فإذا هذه الملهيات الموجودة اليوم صارت فعلا تجذب وتأثر الإنسان، وفضلا عن كونها تضيع الوقت قد ورد في بعض البرامج أنها تؤثر على أعصاب الإنسان وتجعله متنفس دائما، لأن هذه الألعاب خططت بحيث لا بد أن تكملها، وهي تجذبك وتدير فيك الحماس. وأحيانا بعض الألعاب كما يذكرون أنها تستغرق 3 ساعات 4 ساعات، والحقيقة ما تذهب ولا تطفش، تجد أن في نوع من التحدي، كلما انتهيت من مرحلة تقودك إلى مرحلة أخرى، فتجد الطفل أو الشاب متوتر معها، بل حتى بعض الشباب الكبار بل بعض الأساتذة، فتجد متوتر معها لأنها مثيرة. فهذه بعد في النهاية وصل طيب وفاز، واصفر 4 ساعات عشان يصل في النهاية والله فاز، يعني لا يترتب على أي شيء. هذا قلنا إذا خالت من المحرمات، وإلا فهناك بعض الأمور مما يندى لها الجبين من المحرمات، وأنت تعرف أن كيف المحرمات يزينها الشيطان وما يجعل الإنسان يعني يسأم، الإنسان يسأم من الأمر الجاد، والشيطان يسأمه أن يقرأ جزء من القرآن الكريم، لكن أن يتفرج وأن يشاهد أمر خليعي أو أمر لا يجوز تجده ينسى ما يسأم، وهنا مصدر الابتلاء. فأقول هذه من مدمرات حقيقة من المدمرات. ولعل بعضكم ذهب وكثير منكم يذهبون إلى معارض الكمبيوتر اللي تحصل حقيقة، مجرد لما تأتي هذا المعرض تجد مما يعرضون أمور جذابة، تقف تتفرج وبعدين تروح تجد وقتك كله ضاع وأنت لسه بس تتفرج وتشاهد. فكيف لو اشتريت هذه الأمور وصارت ملكك وصارت بين يديك لا شك أنها سوف تشغلك. فإذا لا بد من الصرامة. نعم إذا كانت أمور مباحة تتعاطاها باعتدال، كما ذكرنا أنه يكون فيما يحل ويجمل، يكون حلال وأن يجمل باعتدال بدون إسراف ولا إسفاف، وإلا لا تتوقع من إنسان يشتغل بهذه الأمور أن يحفظ قرآن أو أن يحفظ متون أو أن يقرأ كتب. استح الله.
يقول السلام عليكم جزاكم الله خيرا، هناك بعض الشباب لم يصلوا لمرحلة التخطيط من ناحية عدم إدراك إمكاناتهم، فبما تنصحهم أحسن الله إليه؟
الذي لا يستطيع أن يخطط يخطط له، فقط أنه يجلس مع إنسان عاقل كبير ويخطط له إذا كان هو من أهل التخطيط، لأن أحيانا المشكلة أنه حتى الكبير هذا ما عنده، ما تعود، تعود على الارتجالية، أموره كلها ارتجالية، فيجلس مع الأستاذ. وهذا المتوقع في الأساتذة عموما أن يكونوا من أهل التخطيط، يعني ما صار أستاذ إلا وهو يعني عنده مبدأ التخطيط، أو إمام المسجد كذلك، أو إنسان كبير، أو والدك تجلس معه، أو زميل متفوق. لا يمنع أن تستفيد من زميلك حتى لو كان بالثانوية وأنت بالثانوية متميز هو، فتسأله يا أخي كيف ترتب وقتك، كيف ترتب أمورك، وتستفيد من عنده. نعم ما نقول لك روح أقرأ كتب في التخطيط الإداري وكيفية وكذا وتنفيذ والأولويات، هذا ما يصلح، هذا شيء عملي. تجلس إن شاء الله في خلال ساعات، وإذا بك إن شاء الله وضعت خطة معقولة.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصراع الذي يحدث في النفس بين الخير والشر يعني عدم الجدية؟
لا، الصراع هذا من القضايا الكونية التي قدرها الله تبارك وتعالى أن يكون في الإنسان في نزاع، يعني لا بد من هذا النزاع، هذا لا ليس له علاقة، ما رأيت وجه العلاقة بقضية الجدية، إلا إذا كان نزاع يعني على هل أعمل هذا أو لا أعمل هذا الأمر الجاد. فالأصل في الإنسان أن لا يحكم العاطفة، العاطفة دائما تميل بك إلى الدعاء والراحة، حكم العقل. الصراع عادة إنما يحصل في العاطفة، أريد والله أنا أبغى ألعاب وأبغى أسوي هذه الألعاب التي ذكرناها، وأيضا في نفس الوقت أريد أن أكون جاد، فحكم العقل. فالعقل هو الذي يعتمد عليه في مثل هذه الظروف، لا يعتمد على العاطفة إذا هذا هو المقصود. وإلا إذا كان المقصود فقط الصراع الذي يحصل للإنسان وميل للشهوات، هذا أمر موجود في كل إنسان، ولكن الإنسان يتذكر ما عند الله تبارك وتعالى مما أعده الله تبارك وتعالى فيتغلب على شهواته. أنت تظن الذين لا يقعون في الشهوات يعني ليس عندهم شهوات؟ لا، عندهم شهوات مثلك وأكثر منك، ولكن الفرق أنهم هم يؤثرون ما يبقى على ما يفنى، وهؤلاء يؤثرون شهواتهم فيبادرون به، يكونون عبيدا للشهوات. والإنسان إذا أعطى لنفسه العنان بعد ذلك لا يستطيع أن يلجمها، لكن إذا ألجمها وقت ما أمره الله عز وجل أو أذن له أن يتعاطى هذه الشهوات في بابها يتعاطاها، وفي غير ذلك فإنه يلجمها.
السؤال يقول كيف يتم تحقيق الجدية بعد الإصابة بكبوة أو غيرها، يعني عندما يصاب بكسور أو يقع في ضعف كيف يتم تحقيق الجدية؟
أنا أقول المهم أن لا يحصل اليأس، المهم أن لا يحصل اليأس، ما من إنسان إلا ويتعرض لبعض الفترات ولبعض الفتور، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر بذلك فقال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. فإذا كان هذا هو مقصود أنه تنتاب الإنسان لحظات الضعف فهذا لا حرج، يكون في كل إنسان، المهم أنه لا يستسلم الإنسان ويعلم أن هذه فترة مؤقتة تمر عليه، ثم بعد ذلك يستعيد قواه فيستمر في خطته. وحتى لو تعثر في تنفيذ الخطة لا يقول الله الخطط ما عاد تصلح، نعم يعيد مرة ثانية، لعله عندما خطط لم يكن واقعيا، فليخطط مرة ثانية بواقعية أكثر فيستفيد من الأخطاء. فلا أرى أن هناك نوع من التناقض، يستطيع الإنسان حتى لو حصلت له كبوة أن يعيد التخطيط مرة بعد أخرى إلى أن يستقيم ويستطيع أن ينفذ هذه الخطط.